نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك أحسن، سلمك الله.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة باستعراض بعض أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب. هذا الأخ الحاج حبيب الله من السودان يسأل يا شيخ عن أفضل طبعة لكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طبعا نحن فتح الباري ومثل الكتب المطولة نحن ننصح الإخوة الذين لم يشتروه بعد وليس لهم غرض آني الآن يحتاجوه أنهم ينتظروا، هناك في بعض الطبعات إن شاء الله موعدون بها. أما فتح الباري فإن شاء الله قريبا، يعني بإذن الله السنة القادمة ستخرج طبعة بإذن الله، يرجى أن تكون أفضل الطبعات على الإطلاق، يعني ناسخة لما قبلها، نرجو إن شاء الله ذلك
إن شاء الله. طيب، واللي مستعجل الشيخ؟
اللي مستعجل إذا كان معاه السلفية، طيب السلفية تغني جيدة.
طيب، يسأل أيضا الحاج حبيب الله من السودان عن أفضل طبعة لفتاوى ابن تيمية رحمه الله.
طبعا الطبعة التي صورت عن الطبعة الأولى، المصورات عن الطبعة الأولى التي طبعت في حياة المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهو جامعها جيدة. طبعا طلعت في 37 مجلد، 36 و37 كلاهما فهارس، لكن هي لسات معتمدة في البحوث والإحالات ونحو ذلك. الآن قريبا بدأت طبعات تجارية اختصرت وضغطت وغيرت الصف ونحو ذلك، يعني هذه لو تبتعد عنها أفضل ويبقى على الطبعة القديمة، لأن حتى الطبعة القديمة يوجد تصحيحات كثيرة عليها مبثوثة في مواقع النت ومواقع الدراسات وأحيانا في مقدمات بعض الكتب ونحو ذلك، فهو يستفيد من هذا جدا. فهو إن وجدها اللي أبو 37 مجلد هذه طيب، ويا ترى موجودة عموما مصورة لكن تجدها في مصر ونحوها.
محمد مصطفى محمدي من مصر يقول أريد رأي الشيخ في كتاب منهاج المسلم.
جيد، كتاب نافع ومفيد، والشيخ رحمة الله عليه أبو بكر الجزائري ألفه أصلا لأجل أن يكون زاد للأسرة المسلمة ويتغذى عليه الناس يعني في مراجعته، وهو لطيف العبارة سهل المأخذ، فيه كثير من الآداب والأخلاق العامة وبعض الأحكام العامة مما يحتاجه المشوف غلق منهاج المسلم، مما يحتاجه عامة المسلمين. ولهذا هو هذا الكتاب يصلح ترى مداولته وقراءته بين الأسرة والعيال في البيت والأصدقاء وفي الخارج مثلا يصلح القراءة فيه ونحو ذلك. كتاب لطيف ونافع ومفيد، ونسأل الله يرحم المؤلف ويجزي المثوبة، لكن يأخذ الطبعة الأخيرة فيها زيادات الطبعات الأخيرة، طبعا صورت عنها، طبعا هي طبعا هي كانت عهد المؤلف ثم صارت تصور عنها، اما الطبعات القديمه الاولى لا، زاد عليها الشيخ اشياء رحمه الله عليه.
امين.
نبدا بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم بعض اصدارات مركز احسان لدراسات السنه النبويه بجده، وهو مركز يعني اثيل اراد به القائمون، مركز وقفي ارادوا به خدمه السنه النبويه من عدد من الجهات، من الجهات البحثيه والجهات المهاريه التدريبيه ومن جهات صنعه المناهج ونحو ذلك، ولهم عدد من الإصدارات. هذا منها، نحن اليوم سنستعرض مجمل إصداراتهم التي خرجت. هذا منها، هذا الكتاب يعتبر من الأعلاق النفيسة في شرح أهم كتاب يعتبر في المصطلح عند المتأخرين، وهو كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وشرحه الذي شرحه هو نفسه نزهة النظر. وهذا الكتاب عبارة عن سنين متطاولة من تجربة العالم الجليل المحدث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم وفقه الله، وهو عالم جليل معروف تفننه في علم الحديث والحياة الطويلة المديدة في مدارسة هذا الفن وتكشيف عن علله وعن فنونه عموما. خلال تدريس المنهج هذا مدة طويلة وخلال معاينة الكتاب ومعاينة مدارسته ومعالجته في كثير من القضايا، تبين له أنه يحتاج إلى كثير من الإفادات حتى يخرج بالصورة المرضية عنه، فشرحه شرحا موعبا بمعنى الكلمة، شرحا محررا موعبا في هذا الكتاب اللي قرابة 900 صفحة مطبوع، سماه شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. طبعا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الكبير المحدث إبراهيم بن عبد الله اللاحم، الشيخ إبراهيم اللاحم هذا طبعا في المقدمة في قرابة 30 صفحة مقدمة ماتعة جدا تتعلق من جهة مختصرة عن ترجمته مختصرة جدا الحافظ ابن حجر، لكن المهم عندنا ما يتعلق بكتاب النزهة وهو عناية العلماء به، أتى لك ببعض الأشياء المهمة في الكتاب، يعني كيف أن الكتاب نفسه وهو النخبة مثلا اعتنى بها العلماء في حياة مؤلفها، فبعض شيوخه حتى نظمها في عصر المؤلف نفسه، واعتنى بها من في طبقة الحافظ من شيوخه أو تلاميذه، هو أتى بهذه الناحية خصيصا ليبني عليها ما بعدها، لأنه من جاء بعدهم هم عيال على من كانوا متقدمين فيها. وذكر المقدمات المهمة المآخذ على الكتابين، يقصد النخبة والنزهة، وهي مآخذ عالم تكشف له من خلال سبر الكتاب ما فيه من خلل، وذكر فيه مآخذ مهمة جدا في هذا الكتاب، ذكر طبعا عنصر ردها إلى ثلاثة عناصر كبيرة جدا، وتحتها مجموعة من يعني يدخل تحتها يعني مجموعة من العناصر. ثم بعد ذلك بدأ يشتغل على الكتاب شرحا تحليليا نافعا مفيدا، خاصا من جانب الأمثلة التطبيقية ومقارنة ما يقرر الحافظ بعصر الرواية، لأنه وجد أن من الأشياء الكثيرة مما يخل به الكتاب أن كثير مما قرر الحافظ من مصطلحات حديثية عمل علماء الحديث وأئمة الحديث ونقاده في عصر الرواية يختلف تماما عن المقرر، هذا هو هذا مما ركز عليه، هذا من مزايا هذا الشرح. ثم عمل على الكتاب بالتالي: أولا تحرير عبارة الحافظ ابن حجر وشرحها وبيانها، ثم تمثيل لها بأمثلة إذا لم يذكر لها أمثلة الحافظ وإذا ذكر لها مثالا يزيده أمثلة أخرى مع شرح بيان وجه الشاهد فيها ونحو ذلك. والأمر الثاني التعقبات التي تعقبها وانتقدها الحفاظ أو العلماء ممن جاء بعده للحال حافظ ابن حجر، خاصة تلميذه القاسم بن قطلوبغة الحنفي مشهور كان كثيرا النقاش والحوار والاعتراض على شيخه، وهذا أفاد جدا، ولهذا نسخته والاعتراض كثيرا منها من جاء بعده اعتمد عليها، وكذلك اعتراض الملا علي قاري أيضا كذلك، لكن ليس من تلاميذ الملا علي قاري.
نعم.
فهو جمع الانتقادات التي اعترض بها أو انتقد بها الحافظ ابن حجر من قبله، وزاده هو أشياء تبينت له هو الشيخ إبراهيم اللاحم من خلال معالجة هذا الفن. ثم بعد ذلك أراد به من إفادات الكتاب أن يقارن بين ما اصطلح عليه الحافظ ابن حجر وقف إليه من مصطلحات الحديث وما يعارض أو يتعارض مع استعمال أئمة في نقاد الحديث في عصر الرواية. وأيضا الحافظ ابن حجر أحيانا له اعتراضات على ما خلص إليه في النخبة في كتبه الأخرى، فهو يجمعها ويذكرها في هذا الموضع ويحللها. ثم في الأخير أضاف أشياء، يعني في كل مبحث أضاف ما فات الحافظ أو تركه الحافظ طلبا للاختصار، ويرى الشيخ أنها مهمة لدارس علم المصطلح، وأضافها في هذا الشرح، وسمى كتابه شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفقه، والحقيقة عين عيون الشراح المعاصرين الآن هذا الشرح. طبعا الكتاب من إصدارات مركز إحسان للدراسات السنة النبوية. لاحظ معي حسان نوريك هذا نموذج الآن عندنا، هذا نموذج في الطباعة الفاخرة المتميزة اللي تميز بها أخوانه في مركز السنة، وهم لهم عناية فائقة بهذا الشرح وبغير طبعا من المؤلفات، لكن هذا أولو عناية فائقة جدا. طبعا هذا الشرح أيضا خدم بالآتي، هذا الشرح طبعا نشرح للإخوة بس، الذي بين المربع، المربع هو كلام الحافظ قال الحافظ ابن حجر، ثم يبدأ شرح، هذا شرح الشيخ، لاحظ الشرح عبارة عن عشرات وماشي ناحظة، هذا كذلك نفس الكلام مع عنصرة وذكر العناوين أحيانا على كل باب، يأتي لك بعض الأقسام يذكر لك عنوانه مثلا مثلا هذا غريب الحديث ما تكلم عليه، هذا عنوان وكلام الحافظ. لاحظ معي في المقدمة شيخ حسان، هذا عندك في المقدمة هذا القارئ صح، الباركود اللي يسمى،
نعم،
هذا عبارة كل من حاز نسخة ورقية من الكتاب له أن يقرأ هذا الباركود، سيخرج عملية استبيان يعبيها ويرسلها لهم، يطلع فيها الإيميل وهم سيحولون له أو يرسلون له على إيميله المذكور نسخة رقمية للكتاب، هذا خاص بمن يشتريه أو يأخذ الكتاب. هذا واحد. اثنين، خدموا الكتاب خدمة جليلة جدا بالناحية الفهرس، أما الفهرس الأول فهو الفهرس أطراف الحديث والآثار، وطريقتهم فيها مبتكرة، وهي لا يذكرون فقط أطراف الحديث كما هي، بل يذكرونه في أي نوع يدخل من أنواع الحديث المذكورة في علم المصطلح مما ذكره الحافظ أو ذكره الشارح عندنا، الكلام على الشارح. ثم لاحظ هذا اللي معي فهرس الفوائد، وهو فهرس ماتع، يعني تعبوا عليه، فهرس الفوائد العلمية تعبوا عليه تعب كبير جدا جدا، عبارة عن قرابة حوالي 35 صفحة ونحو من ذلك، فيها فوائد تفصيلية للكتاب. طبعا من ضمن الفهارس الموجودة يا حسان، وهذا اللي نبغى نوديه للإخوة نريهم، يا هذا فهرس شيخ حسان المصادر والمراجع وين المصادر والمراجع؟ طبعا هي مختبئة خلف الباركود هذا. طبعا كل من قرأ هذا الباركود إذا وضع طبعا في تطبيقات إذا قرأتها مباشرة ينزل لك الفهرس كامل للمراجع الموجودة. هم قالوا لضخامة الكتاب قرب 900 صفحة بلاش إثقالها بالمراجع وضعها تحت باركود. وهذه من إبداعات ترى المبدعات الآن، هذه من إبداعات إخراج بعض الكتب. وكان بصراحة يعني لو واحد ما عنده باركود يعني إيش اللي يسوي؟ خلاص يورث مثلا ما يعرف المراجع ونحوها، يعني وجودها مهمة جدا حتى لو طبعت في أوراق
وما عنده إنترنت يعني ما راح يقدر يحملها بدون إنترنت
بدون ونحو ذلك يعني. نعم. وفقهم الكتاب مطبوع في مجلد ضخم.
جميل.
هذا سلمك الله أيضا كتاب يعتبر من الكتب النفيسة المتفردة في بابها، خاصة أنها تحتفظ بنصوص كثيرة جدا عن علماء الجرح والتعديل وأئمة الحديث البصريين، خاصة في ذاك الزمان في علماء القرن الثالث. وهذا الكتاب هو يذكر نصوصا كثيرة عن طبقة شيوخ البخاري، وهو أيضا ينقل منهم. طبعا الكتاب من أكثر من نقل عنه شيخين جليلين عظيمين، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن مهدي، وكلاهما رأس علم الحديث في زمانهما من علماء البصرة. الكتاب أكثر ما فيه من النصوص منقول بكر، لم يعرف أنه حتى في مصادر أخرى نقلتها، وهذا من مزايا مثل إخراج هذه الأجزاء الحديثية ومثل هذه الكتب اللي هي تعتبر نوادر. الكتاب تأليف أحد أئمة الحديث والنقاد علماء جرح التعديل، وهو أبو حفص الفلاس، تأليف الإمام الكبير الحافظ أبي حفص الفلاس عمرو بن علي بن بحر السقاء البصري، متوفى عام 249 للهجرة. والكتاب من رواية تلميذه محمد بن عبد السلام الخشني القرطبي المتوفى عام 286 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب عنوانه كتاب فيه علل الحديث، لاحظ العنوان الطويل، وهو طريقة كانت أصلا معروفة عند المتقدمين، لكن كما عند المعاصرين يقول لك العنوان يكون كاشف عن المحتوى. لاحظ العنوان، كتاب فيه علل الحديث ومعرفة الفقهاء الثقات من الضعاف مما اجتمع عليه العلماء من أهل البصرة. المراد أن الفلاس رحمه الله العلامة الإمام الفلاس أراد أن يجمع في هذا الكتاب ما اجتمع عليه علماء البصرة من النقاد في هذا الكتاب وتكلموا فيه، وذكر حوالي يعني يمكن نقل عن قرابة 23 من أئمة الحديث، لكن ترى أكثر النقل عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. طبعا الكتاب ليس فقط في العلل بل فيه اختيارات فقهية خاصة يحيى بن سعيد القطان، لأنه كان يعظمه تعظيما شديدا، ولهذا من محاسن المحقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبراني، وهو صاحب إبداعات في إخراج النصوص التراثية وفي التحقيق وفي التعليقات ونفائس في ذلك. مقدمته 100 صفحة يا حسان، هي الوحدة نفيسة فيها من الفوائد والعلم الشيء الجم الكبير ما لا يتحصل للإنسان إلا ترى بمعالجة هذه النصوص التراثية والكتب المخطوطات وغير ذلك. هو يقول حققها على نسخة فريدة موجودة في مراكش في أحد الخزائن، فريدة جدا ضمن مجموعة أيضا، فاستخرجها وأخرجها. وهو سبحان الله رجل كأنه متخصص في استخراج الأجزاء أو الكتب المبثوثة المطروحة في مجاميع، خاصة إذا خلعت منها الورقة الأولى أو نحو ذلك، لكنها ترى الحمد لله ورقة الأولى موجودة.
شيخ المجاميع تقصد أنها مثل الحقيبة مثلا فيها مجموعة من المخطوطات؟
أيوه، هذا جلد كذا يضعون في عدد من الكتب كذا، يعني الغالب أنها قد تكون بخط واحد وقد تكون بعدد من الخطوط، لكن هم يجمعونها حتى يحفظونها في جلد معين ثم يربط ما بالحفظ لها.
نعم.
ويجمعون كيفما اتفق، أحيانا مو لازم تكون في فن معين أو شيء، أحيانا يجمع الموجود فتروح الورقة الأولى وتروح أحيانا الورقة الأخيرة أو شيء من ذلك. يبدأ الباحث لازم يفتش عنها حتى يعرف الآن ما هذا الكتاب لمن. طبعا الكتاب عبارة عن نسخة نفيسة قلنا لكم في الخزانة في مراكش. العلامة الشيخ الدكتور محمد الطبراني وفقه الله خدها 100 صفحة في المقدمة، باذخة بمعنى الكلمة، يعني تقعد تقرأ المقدمة تستمتع بالمعلومات الموجودة عن الفلاس وعن كتابه وكتبه الأخرى وعن طبقة الفلاس وعن تلاميذه ونحو ذلك. هذا غير مسألة فوائد الكتاب وأثر من جعله ونحو ذلك. حتى لما ذكر سند الكتاب، هو يقول متى انقطعت الرواية عن الكتاب، ذكر أنه هو له إسناد الكتاب عن طريق طبعا الروداني في سلسلة الخلف المشهورة. طبعا الكتاب حققه على هذا النسخة النفيسة، عبارة عن 320 نصا في الكتاب، وخدم خدمة باذخة. لاحظ معي أنا بس الإخوة يشوفون، طريقة الشيخ الطبراني الدكتور محمد الطبراني وفقه الله. هو هذه الطريقة قسم إلى الهامش أو الحاشية إلى قسمين. قسم الأول هذا جعله لمقارنة للتصحيحات التي في الأصل، أما القسم الذي في التحت فهو للتعليقات العلمية، والتعليقات العلمية كل ما يتعلق بإفادات الفلاس، يعني من روى هذا الأثر أو الأثر هذا والقول عن الفلاس ومن طريق الفلاس ونحو ذلك حولها، وما يتعدى الطبقة هذه طبقة القرن الثالث ونحو، يعني شيوخ الفلاس وتلاميذه ونحو ذلك ما يتعداهم، ثم بعد ذلك يفيدك إفادات إما في الرواة لأنه كتاب علل أو في الأحاديث وعللها، ويبين شيء ويترجم للراوي بس فيما ينفع هذه الطبقة، يعني في يعني حولها ما يتعداها، ووفقه الله والكتاب كله بهذه الطريقة، ثم خدمه خدمة رائعة بالفهارس العلمية. لاحظ حسان في المقدمة أنه أحيانا يذكر لك يعني يجعلك مشارك له في بعض الإفادات التي يخرجها من المخطوطات، فيصور لك الجزء. لاحظ أحيانا يصور لك المقطع اللي يريدك تشاركه حتى تقرأ تستمتع بالكتب القديمة والخط النادر القديم، ويقول لك هذه من النسخة الفلانية وهذه من النسخة الفلانية، هذه عبارة عن عدد من النسخ. لاحظ ها
في وسط المتن،
لا هذا مو في المتن، لا هذه في قسم الدراسة. نعم. اللي قلت لك عنها، ويكتب لك شوف هذا الكتاب يأتي لك بخطه الأصل. جميل. ما هو مشاركات وقراءات، لأنه أحيانا قد تحتمل النسخة أو القراءة أكثر، النسخة فريدة والقراءة في نسخة فريدة تراها مكمل الخطورة، لكن أحيانا لما تجعل القارئ يشاركك القراءة ربما كان توجه إلى شيء أصوب مما خلصت إليه. وفقه الله وبارك فيها الكتاب، قلنا من إصدارات مركز إحسان لدراسات السنة النبوية. هذا سلمك الله أيضا كتاب لأول مرة يخرج، عبارة عن جزئين حديثين. الأول يتعلق بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث المشهور الذي رواه أحمد وجماعة غيره طبعا، وهو أصل الخلاف بين الأئمة في مسألة هذه الحجامة تفطر ولا ما تفطر. وطبعا الإمام أحمد رحمه الله وأئمة الحديث غالبا يميلون إلى صحة الحديث فيقولون به، حتى قال الإمام أحمد فيه عن 11 نفسا من الصحابة، وقال حديث ثوبان وشداد صحيحان، يعني يميل إليهما. غالبا أهل الحديث يميلون إلى القول بالتفطير، وهو مذهب الحنابلة وهم من المفردات، لكن جمهور أهل العلم ترى على خلاف ذلك، لهم أجوبة عن ذلك. المقصود العلامة الإمام الكبير الحافظ أبو بكر الإمام الحافظ أبي بكر أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البزار، الإمام البزار رحمه الله صاحب المسند المشهور، جمع جزءا فيه طرق أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الجزء موجود في ضمن أحد مجلدات كتابه المسند، وهو محفوظ في مكتبة الأزهرية، نسخة عتيقة نفيسة جدا، نعم نسخة الأزهرية في مصر، وهي نسخة عتيقة نفيسة لا يكاد يتفطن لها. أحد الباحثين الذين أخذوه كرسالة علمية أشار إليها وإلى وجودها، لكن هو مر عليها. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله السريع وفقه الله وأبرز هذا الجزء، وخدمه خدمة علمية تليق به مع مقدمة ضافية حول دراسة الجزء الحديثي بما يتعلق أفضل الحاجم والمحجوم ومقارنته بما في المسند وتخريج الآثار والأحاديث. والشيخ محمد عبد الله السريع وفقه الله عاد شيخ متمكن في علم الحديث وله آثار طيبة وكتابات مفيدة جدا ونافعة. هذا كان الأول. الثاني قال هو جزء من الأمالي ملحق أيضا في نفس المجلد بعد حديث الحجامة، وهو أيضا الإمام الحافظ البزار رحمه الله، وسماه بعده وقال ويليه جزء من أمالي البزار، جزء من أمالي البزار. طبعا الأمالي تختلف طبعا عن رواية الحديث، الأمالي عبارة عن مجالس يعقدونها يذكرون فيه الآثار الأشعار القصص المرويات، يعني لا يشترطون إسنادها، أسئلتهم إذا سئلوا عن أسئلة سواء سئلوا عن حديث عن معناها أو عن رواه ونحو ذلك. وهذا الجزء بسيط عبارة عن ورقتين، يعني هو في آخره، وهو من أمالي وكانت معروفة عنه يعني لأنه له أمالي مأخوذة منه، هي صغيرة يسيرة طبعا. أيضا خدمها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله السريع في هذا الجزء اللطيف، وجمعهما كما جمعت في نسخة الأصل المخطوطة في هذا الجزء اللطيف الذي هو من إصدارات مركز إحسان لدراسات السنة النبوية وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله رسالة علمية ماتعة أراد بها صاحبها تأصيل وتقعيد ناحية عملية عند علماء الجرح والتعديل معروفة، وهو فن يجمع بين العلل والجرح والتعديل، وهو تسليط العلل على مسألة روايات الراوي. طبعا احيانا هناك احكام مجمله لبعض الرواه، طب لكن العلماء المتقدمين في عصر الروايه كانوا وان اعطوا حكما مجملا لكن لهم نفس ونظر خاص في اعطاء حكم على كل روايه بالتفصيل لهذا الراوي، فياتون ربما كان ثقه لكن يذكرون بعض انها وهم في هذا هو الثقه نفسه، او احيانا ضعيف لكن يقبلون منه هذه الروايه ونحو ذلك. طبعا هذا لا يتأتى إلا بسبب الروايات، بعدد من العناصر، منها سبب روايات الراوي، معرفة مراحل تحصيله العلمي وطريقتها، تطور تغيرات اللي حدثت له من اختلاط أو تلقين أو نحو ذلك، أحواله الاستثنائية، تنقلاته ورحلاته في طلب العلم، روايته عن أهل بلده أو عن غير أهل بلده، هل يروي من حفظه ولا من كتاب، هل يروي وجادة أو أخذها مجافة أو نحو ذلك، هذه كلها مؤثر في مسألة السبر، سبر مرويات الراوي ثم الحكم عليه. هذا مبثوث في كتب في علل وجرح التعديل، ولكن التقعيد له والتنظير قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بدري البشابشة وفقه الله، وهو من مشايخ الحديث في الأردن الفضلاء، أراد تقعيد هذا الفن وهذا الباب في هذه الرسالة العلمية الماتعة، وسماها التراجم المعلة، دراسة تأصيلية لبنية تراجم الرواة بالنظر لأحوال الراوي ومروياته وموقف النقاد منهما. وقدم الكتاب إلى أربعة فصول ذكر فيها مثلا مسألة التراجم المعلى، هذا المفهوم وأطواره التاريخية ومراحله المر بها، ثم أتى إلى أسس التي يبنى عليها ترجع عليها التراجم المعلى، وذكر خمسة أصول، وتحت طبعا كل فصل تحت مباحث، ومباحث تحت مطالب ودراسات وأمثلة تطبيقية على ذلك. ثم بعد ذلك في الفصل الثالث والرابع جاء إلى طرق الاستفادة، طرق الكشف عن حديث الراوي ونحو ذلك، ثم طرق التوظيف ذلك اللي هو التراجم المعلى في معرفة القواعد الحديثية وإعماله وعدمه ونحو ذلك. والكتاب مليء بالأمثلة وفقه الله، والكتاب حقيقة ماتع، وهذا قليل من يأتي ليؤصل ويقعد ما سبق سبره ونثره في كتب المتقدمين، هو حقيقة قليل الدراسات هذه. طبعا الكتاب قدم له الشيخ المشهور المحقق الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف، وهو أثنى ثناء عاطن على هذا الكتاب. الكتاب من إصدارات مركز إحسان لدراسات السنة النبوية.
معنا على الهاتف الشيخ مداخلة. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور تركي بن عبدالله الغميز، أستاذ الحديث بجامعة القصيم وعضو المجلس العلمي بمركز إحسان لدراسات السنة النبوية. حياكم الله دكتور تركي.
حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله ضيفكم وأهلا بكم جميعا، حياكم الله.
مرحبا دكتور تركي. في الشيخ عبدالله يعني في بداية الحلقة استعرض عدد من إصدارات مركز إحسان لدراسات السنة النبوية، نود في البداية أن تحدثونا عن هذا المركز، نشأته وأهم أهدافه وما هي المجالات التي ينشر فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد مركز إحسان في الحقيقة مركز متخصص في دراسات السنة النبوية، وتأسس عام 1437، وهو مبادرة من مبادرات وقف إحسان لإحياء السنة النبوية. المركز يركز على أشياء متعددة في متعلقة بالسنة النبوية، وموقعه في جدة في المملكة العربية السعودية. طبعا يركز المركز على ثلاث مجالات مهمة خاصة في الفترة القريبة هذه، وهي المقررات الدراسية، هذا المجال الأول. المجال الثاني تطوير المهارات. المجال الثالث النشر العلمي. وفي باب النشر العلمي هناك أولويات معينة للنشر العلمي، لأن مجالات السنة النبوية كثيرة والموضوعات متعددة، فقد عمل المركز استبيانا شارك فيه مجموعة كثيرة من المتخصصين وحددت أولويات للنشر العلمي. فمن المجالات المهمة في باب النشر العلمي تعظيم السنة النبوية وإثبات حجيتها، ومنها بناء المنهج الصحيح في فهم السنة، ومنها تصحيح مسار الدراسات في السنة، ومنها بيان الهدي النبوي في مناحي الحياة، ومنها بيان دور السنة في حل المشكلات المعاصرة، ومنها بناء الثقة في صحة منهج المحدثين، ومنها دفع الشبهات الواردة على السنة. والمركز يسعى في هذا الجانب سعيا حثيثا، وقد أصدر عدة إصدارات، منها الكتاب اللي تفضل الشيخ عبد الله بالكلام عنه قبل قليل، وهو التراجم المعلى. وهناك خدمات أيضا لكل إصدار من إصدارات المركز، فهو يخدم بالفهارس المتنوعة والنسخة الإلكترونية وأشياء من هذا القبيل.
الشيخ تركي
كما نعم،
مساك الله بالخير، ونحن والله نتشرف الليلة بمداخلتك معنا ومسرورين جدا. والحقيقة مركز إحسان يعني من الانطلاقات المهمة جدا في خدمة السنة النبوية، لكن من جانب قد لا يتفطن له ولا يحرص كثير على خدمته، وهو الجانب المهارات والتدريبات وخدمة المقررات ونحو ذلك. يعني ها أنتم ترتقون أنتم تحاولون الارتقاء بمستوى حتى المعلمين قبل الطلبة ولا لا يا شيخ؟
بلا شك بلا شك، يعني في باب المهارات وفي باب أيضا الخدمة في المقررات.
إيه صحيح. طيب يا شيخ، بالنسبة للكتب التراثية والتحقيق ونحو ذلك، هل لكم يعني مشاريع قادمة إن شاء الله أو في البال خدمتها في المجالات هذه اللي ذكرت أنت قبل قليل، أو أن ستكتفون في مسألة المهارات والتدريبات والمجالات اللي تخدم ذلك؟
إيه لا، في الباب يعني خدمة بعض الكتب، لكنها بعناية تامة، اختيار الكتاب الذي يعنى بالطباعة ونحوها.
صحيح.
بحيث يكون يخدم مجالا ولم يسبق طباعته ويكون يعني مهمة في بابه.
طيب يا شيخ،
هذا يعني نهتم به كثيرا في اختياره.
يعني يا شيخ تركي، إخراجكم لشرح الشيخ إبراهيم اللاحم يعني لأنه شيخك يعني.
كتاب شيخنا الدكتور إبراهيم حفظه الله وفقه يعتبر يعني شرح موسع للنزهة، جمع فيه يعني كل عصارة يعني بحوث ومشاريع في هذا الباب، هذا المصطلح. فمن هذا الباب وقع الاختيار عليه في هذا، وأي مطلع يطلع عليه سيعرف قيمة هذا الكتاب.
لا والله يعني نعم الاختيار، الله يجزاهم خير. طيب نحن يا شيخ، نحن العادة نحن نبشر الإخوة في كل آخر لقاء للإخوة اللي نستضيفهم والمشايخ يبشرون بعض المشاريع القادمة، يعني إذا في شيء قريب التناول سيخرج في معرض الرياضة القادم أو حولها يعني، فطيب لو تبشرنا بها جزاك الله خير.
في بعض الحقائب، حقائب المهارات، في لدينا تقريبا 3 حقائب منتهية تقريبا ومقاربة
ما شاء الله،
منها مهارات صياغة التخريج ومهارات في أبواب أخرى إن شاء الله لعلها ترى النور قريبا، وفيها خدمة جيدة ويشتغل عليها فريق وليست يعني جهدا فرديا.
نعم.
وهذا يعطيها يعني أقول طابعا آخر.
نعم.
فتجتمع فيها يعني فهوم متعددة ومهارات متعددة.
جميل. أستاذ الدكتور تركي بن عبد الله الغميز، أستاذ الحديث بجامعة القصيم وعضو المجلس العلمي بمركز إحسان لدراسات السنة النبوية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخ نستاذ لك فاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى:
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى:
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى:
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني في.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب. هذا الأخ زكريا من الدار البيضاء من المغرب يقول: يا شيخ، اشتريت طبعة قديمة محققة لكتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأنني وجدتها بثمن مناسب في معرض الدار البيضاء وأحببت يعني التحقيق الموجود في الكتاب. لكن السؤال عن أفضل الطبعات والتحقيقات لهذا الكتاب.
طبعا رحمة الله عليه محمد رشاد سالم رحمه الله كان له يدي بيضاء في إخراج بعض كتب شيخ الإسلام تيمية المطولة، فأخرج منها السنة النبوية، وأخرج دار التعارض العقل والنقل، وأخرج الاستقامة، وأخرج الصفدية ونحو ذلك من الكتب التي يصل حقيقة ويشكر عليها. وطبعتها كانت جامعة الإمام، طبعتها الأولى كانت جامعة الإمام هي طبعتها. النسخة التي عند أخونا الحبيب اللي من المغرب أنا أنصحه يحافظ عليها، ليس هناك طبعة إلى الآن تقوم مقامها أصلا، وما دام حصلتها هي ترى المفروض تخرج فعلا مدعومة، سعرها رخيص ومدعوم، يعني جيدة جدا، مع أنها حوالي هو إيش يقول ترى التعارض ولا منهاج السنة، منهاج السنة،
منهاج السنة
9 مجلدات ضخمة يحافظ عليها، وهي أحسن طبعة موجودة إلى الآن، أصلا ما في غيرها يعني موجودة حتى الآن، يحافظ عليها، تراها متعوب عليها، احتمال تدخل ضمن مشروع إخراج تراث شيخ الإسلام تيمية إن تمت العثور على بعض الأماكن النقص والسقط ونحو ذلك، احتمال يدخل، لكن إلى الآن ما في بوادر، لكن نقول له حافظ عليها.
الأخ فادي من ألمانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد معرفة كتاب شرح السنة للبغوي.
طبعا شرح السنة للبغوي كتاب مشهور معروف، طبع في 16 مجلدا من إصدارات المكتب الإسلامي، وحققه العلامة شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه، وهي الطبعة هذه الآن هي المألوفة والداجرة والمعروفة وتصور حتى الآن وموجودة، وهو كتاب في شرح السنة، اسمه شرح السنة وفي شرح السنة، كتاب مفيد، لكن حقيقة يحتاج طالب علم منتهي، يعني ليس مبتدئ ولا متوسط، لأنها من الشروح المطولة وليست من الشروح المختصرة، فيحتاج إليه حتى تعرف عبارات المتقدمين وشروحها، تحتاج إلى من يعرف أصل طرائق أهل الفن ونحو ذلك، ونسأل الله جل أن ينفع بها.
طيب شيخ، أنا أذكر المشاهدين بأنه رقم الواتساب الآن معروض على الشاشة، نستقبل أسئلتكم ونستعرضها ويجيب عليه الشيخ في حلقة الأربعاء من كل أسبوع.
نعم، نكمل
الشيخ على بركة الله.
طيب بارك الله فيك، هذا سلمك الله أحد إصدارات مركز إحسان تقريبا، شوف هذا العنوان، هذا ترقيم الإصدارات، هذا الرابع تقريبا منها، وهو عبارة عن محاضرة ألقيت في مؤتمر كان في عمان عن مكانة النص الشرعي، ثم صاحبها صاحب المحاضرة أضاف إلى البحث قرابة ضعفه وأكثر من الضعف، ونمقها وزاد فيها أمثلة تطبيقية ونحو ذلك، وأخرجها في هذا الكتاب البسيط الذي يعتبر من الكتب التأصيلية في بابي، وهو مهم، وعنوانه تعظيم النص الشرعي مكانته ومعالمه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأصولي حسن ابن عبد الحميد بخاري وفقه الله، وهو إمام الحرم في التراويح المشهور المعروف، وله دروس الحقيقة ماتعة ننصح بها لما فيها من الإفادة والإجادة وفقه الله. هذا منها، هذا كتاب قسمه إلى فصلين، الفصل الأول جعله في تعظيم ما جاءت به الشريعة لتعظيم النص أصلا، وذكر 5 مباحث تحتها، مثلا تحقيق العبودية، تحقيق نص الشرع في التنزيل، تحقيقه في التكليف، تحقيقه كذا، تعظيم حرمة الله، تعظيم شرع الله، كلها في مثلا تعظيم النص، وساق الأدلة على ذلك وكلام أهل العلم. الفصل الثاني جعله تطبيق ما كان عليه السلف من تعظيم النص، وجعلها في 5 مباحث: حفظهم للنص، توقيرهم، خدمته، فقهه، نقله، كل ما يتعلق مسألة خدمة النص وتعظيم النص، وفيها ومن الأمثلة ما يجعلك يعني تتشوق لقراءة مثل هذا الكتاب. الكتاب في كتيب لطيف سهل القراءة والمحمل، وهذا المفروض يقرر ترى على الطلبة بالذات المبتدئين حتى يعرفوا مسألة تعظيم النص، لأنه للأسف الشديد أكثر الدعوات الهدامة إنما دخلت ترى من محاولة هز هذا الموضوع، وهو الإخلال بجانب تعظيم النص الشرعي. وتسمع بعضهم أوردت نص من القرآن والسنة عنده عادي، يعني إن شاء الله العافية ما كأنك إلا تورد شيء، الحجة العقلية عندهم أعظم من حجة من كلام الله ورسوله. المقصود الكتاب من إصدارات مركز إحسان للدراسات لدراسات السنة النبوية. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، لكنه بحث ماتع في قضية العلم، وكيف أن السنة النبوية جاءت أيضا لتدعيم هذا الجانب من طرق عديدة جدا. هو يقول وجدت أبحاث كثيرة جدا في مسألة الجانب المعرفي في القرآن والعلم في القرآن ونحو ذلك، وجد أبحاث كثيرة جدا في الكتابة عن مناهج البحث ومنهجية المعرفة ونحو ذلك في الكتابات المعاصرة، خاصة مقارنة بمناهج المغربيين ونحو ذلك. ذكر مقدمة ممتازة جدا فيها المقارنة بين منهج الغرب التجريبي والمنهج الإسلامي والفرق بينها في قرابة 10 صفحات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد قوشتي عبد الرحيم، وقد سبق أن عرضنا بعض إصداراته وداخل معنا وفقه الله، وهو أستاذ في العقيدة مشهور معروف في جامعة القرى حاليا. هذا الكتاب صنفه للعناية بموضوع العلم في السنة النبوية، وسمى أثر السنة النبوية في تكوين العقلية العلمية. والمراد بالعقلية العلمية اللي هي الأصول المنهجية الضابطة لتحصيل العلم تعلما وتعليما، هذا المراد بها. وأن الحديث النبوي فيها كثير من الدلالات اللي تدل على هذا الجانب. طبعا عقد فيه حوالي أربعة، قال أنه يرتكز على 4 أصول أو عناصر أساسية، كل عنصر منها جعلها في فصل وبدأ يدعمها. فتكلم أول عن مفهومه في السنة، مفهوم العلم ومراحل ونحو ذلك وتوسيع مجالاته ونطاقاته. طبعا هو توسع صراحة في الباب ويجعل أن ما ورد من فضائل في العلم أن المجال فيها مفتوح ويدخل فيها كل العلوم، والحقيقة توسع كان يحتاج هو إلى ذكر من قال به من أئمة الحديث وشرح الحديث ونحو ذلك. لأن المعروف الذي يكاد يتفق عليه، بل هو متفق عليه، أن النصوص الواردة في فضل تعلم العلم إنما جاءت في العلم الشرعي، لأنه هو علم الآخر المقرب إلى الله المبين عن شرعه سبحانه وتعالى. أما العلوم الدنيا فهي للدنيا، ولهذا من الفوارق بين العلمين أن من طلب علم الدنيا للدنيا جاز، بينما من طلب علم الآخر للدنيا لم يجز له ذلك، وهو من الأمور التي يسعر بها صاحبه في النار، وهذا معروف. فالمقصود هو توسع، قال لا فجعلها شاملة. كان يحتاج مع هو، لأنه غاية ما ذكر ترى لبعض المعاصرين، كان يحتاج من قال ذلك من المتقدمين حتى يدعم اختياره مثلا، لكنه مثلا جاء إلى الأسس المنهجية والقواعد المنهجية الضابطة لقضية التحصيل العلمي، فذكر 39 ضابط منهجي ذكرت في السنة النبوية وأفعمها شرحا وتوضيحا وتمثيلا. ثم ذكر ذلك في الباب الأخير أخلاقيات وآداب جاءت السنة النبوية لابد للطالب تحصيلها أثناء الطلب. وفق الله الكتاب من إصدارات مركز إحسان لدراسات السنة النبوية، هذا سلمك الله أحد الكتب المهارية في تدريس السنة النبوية للطلبة المعتنين بهذا الجانب، وهو عنوانه دمج مهارات التفكير في تدريس علوم الحديث تطبيقات عملية. الكتاب ترى ليس بحثا لمسائل ولا شرحا لمتن ولا شيء من هذا، الكتاب عبارة عن عنصرة ومواد تدريسية تقدم للطلبة بطريقة محببة بحيث تسهل عليهم الوصول إلى المعلومة، وفيها دربة للطلبة لتلقي هذه العلوم. هذا مثال. طبعا الكتاب أول شيء من إصدارات أو من إعداد مركز إحسان لدراسات السنة النبوية، وهذا من الأشياء التي تطلعوا بها وإن شاء الله جاية أشياء كثيرة منها. شوف يا حسان مثلا، هذا طبعا المقدمة، هذا طبعا فريق العمل القائم على وفقهم الله، شوف فريق العمل كامل القائمين على هذا الكتاب، وطبعا هو كان يترأسه مدير فريق العلمي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمزة عبد الكريم حماد، وهو الحقيقة متفنن في الباب، أصلا له عدد من الكتب والإصدارات كلها في قضية الجداول والأمثلة والدوائر والخرائط الذهنية وتقريب المعلومات وتفتيت المعلومة إلى ناحية تدريبية للطالب وتعويدية. لاحظ بس الإخوة يشوفون أنه لاحظ الطريقة الدوائر هذه مثالها، كيف طريقة الدوائر قواسم مشتركة كيف تصنع. شوف الجداول هذه مثالها، هذا مثل الجداول الآخر، هذه كلها بالطريقة التدريبية. طبعا هم قسموا المجالات التي يحتاجوا إليها، مثلا هذا لاحظنا توظيف الخرائط المفاهيمية في تدريس مساق علوم الحديث، كل علم في هذا المجال. شوف لاحظ كل الكتاب ترى في هذا القضية، هو ليس شرحا لمتن وليس عبارة عن بحث، عبارة كله عن أمثلة تطبيقية للطلبة كيف يمكن تقريب علوم الحديث عموما إليهم، ويأتون إلى كل باب يحتاج إليه مثلا في أقسام العلوم، يرعنون له عنوان ثم يبدون بعد ذلك. لاحظة هذه جداول نحو، طبعا جزاهم الله خير، هذا ممكن استفادة منه. شوف ثالثا مثلا أوراق عمل الطعن في الراوي وأسبابه، يعني هو حول هذه الآن الأوراق التدريسية، لاحظ كل نماذج إلى وعنصرت كل واحد بالتدقيق. طبعا خلصوا إلى قرابة يعني ما يقرب من 300 ورقة عمل حول هذا الكتاب، يعني في الكتاب كاملة 300 ورقة عمل كلها خادمة لكل من أراد شرح المادة العلمية وتدريسها في علم الحديث عموما والمصطلح خصوصا. تقريبا لا 230 ورقة عمل، 249 ورقة عمل تقريبا، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا هو عبارة عن مثل ما يعطى تعرف للمدرسين في المقدمة التدريس، يعطى لهم زي الكتاب الكاشف لهم عن حقيقة عن ما سيدرسونه نحو ذلك.
دليل
أيوة، دي مثل الدليل. هذا هو اللي ذكره أخونا الشيخ الدكتور تركي الغميز وفقه الله، وهو عنوانه الاحتياجات التدريبية. هو لما أرادوا القيام بدورات تدريبية لطلاب السنة النبوية أرادوا الكشف ما المجالات التي يحتاج إليها، ما المجالات تحتاج إليها، ثم بعد ذلك ما الطرق التي يمكن تقديم فيها هذه المهارات. فوجدوا أنها ستة مجالات، كله ستة مجالات عنصرها ما يتعلق مثلا بالسنة النبوية ابتداء تأدوين ونحوها، ثم فقه الحديث وتخريج الحديث ونقد الرواة ونحو ذلك وتعظيم السنة ورد الشبهات ونحو ذلك. ستة مجالات تقريبا، وجدوا أن هذه المجالات تحتاج إلى تدريبات فيها، ثم استخراج التدريبات فيها اللي هو العصر التدريبية مثل ما مر معنا. سموه كذا الاحتياجات التدريبية لطلبة علوم السنة النبوية، الكتاب من إعداد مركز إحسان لدراسات السنة النبوية. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي الغميز اللي داخل معنا هو كان هو المؤلف ترى الحقيقي لهذا الكتاب، ولهذا يعني هذا الكتاب من إبداعاتي. لاحظ مثلا، لاحظ المهارات عموما، كل المهارات كيف يمكن تطبيقها في هذه المجالات الستة اللي مذكورة: مهارة التحليل، مهارة الاستنباط، مهارة المقارنة، مهارة التعليل، ومهارة النقد ونحو ذلك من المهارات. شو مهارة كشف رواة الإسلام وتعيينهم، يأتي لك شوف هذا الطريقة جدول عبارة عن من يحتاجها، كم المدة حتى الوقت، إما ساعات وإما أيام، أصحاب دراسات العليا ولا المبتدئين ولا المتوسطين، ثم يذكر لك كل عنصر الحاجة إلى الموضوع والهدف العام ونتائج التعليم والمخرجات المتطلبات. إذا في كل مهارة يذكرون لك ماذا يحتاج إليها. هذا شوف هذا من أراد دليل، أي أحد يدرس يستطيع الاستعانة مثل هذا الكتاب ليعرف ماذا يحضر، إيش المطلوب عنده فيه. الكتاب من إصدارات مركز إحسان لدراسات السنة النبوية، هذا سلمك الله أحد إصدارات كتاب دليل الطالب الذي كثر المخرجون له لأنه تعددت استخراجاته، حقق مرارا وطبع مرارا. هذا أحد الإخراجات له، وهو صاحبه الذي أخرجه وحققه قال إنه أراد أن يتولى هذا الكتاب دليل الطالب بالشرح، فلما بدأ يشرح ما وجد أن هناك نسخة خالية من الأخطاء والتصحيفات والسقط ونحو ذلك، فأعاد الكلام. هذا حمله على أن يحقق الكتاب من جديد، هو تحقيقا يخرج به إلى النص السليم في هذا الكتاب. فجمع 15 نسخة تقريبا، لكنه توقف على 10 منها وجعلها هي الأصل في دراسته، لكن اعتمد في المقارنة على 6 نسخ والباقية يستأنس بها. من أهمها النسخة الأولى كانت جامعة برنستون، وهي مهمة لأنها كتبت في حياة المؤلف، مهمة جدا هذه النسخة، والباقي تبع لها ليست في أهميتها يعني، لكن هي مهمة لكن ليست في أهمية الأولى اللي في برنستون لأنها في حياة المؤلف. والكتاب هو الكتاب المشهور معروف من كتب الحنابلة المشهورة دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى عام 1033 للهجرة، وهو من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مبارك بن راشد الحثلان. طبعا هو قام وحقق الكتاب بهالطريقة، لكن قال أنه طلب منه بعض الإخوة ممن يحبهم أن يحذف كل التعليقات والفوارق فيخرج المتن صافي كما هو. ولهذا لو ترى الكتاب يكاد يخلو تماما من التعليقات يا حسان، أنت شايف. طبعا هو اعتنى بالمقارنة في 6 نسخ، هو يقول أنه اعتمد طريقة النص المختار، ثم هو يقدم من الألفاظ ما يوافق عبارة صاحب المنتهى، وهكذا له طريقة يعني في المقدمة، ثم قارن عبارته بعبارات الكتب الأخرى الحنبلية الموسعة كالمغني والمبدع وشرح الكبير ونحو ذلك، وخرج إلى أشياء نحو ذلك، لكن في حقيقة ما في أي تعليقات إطلاقا، نادر يعني مثل هذا، نادر التعليق تكاد يعد على الأصابع تعليقاته. طبعا اعتنى جدا بتفقير الكلام، تفقيرا يجعله في حيز المفهوم عند قراءته. شوف هذا تفقير الكلام مع تلوينه ونحو ذلك ومع تشكيله طبعا بالكامل، وفقه الله. طبعا الكتاب كاد يكون خلو من الفارس إلى الفهارس العامل لفارس الموضوعات، لعله والله أعلم. أن أقول فوارق النسخ هي مهمة جدا، فوارق النسخ والدراسة اللي يقول عنها لعل إن شاء الله في كتاب آخر. الكتاب من إصدارات دار الضياء لنشر التوزيع بالكويت، هذا أيضا إصدار له آخر اعتنى به، وهو كتاب من أصول الحنابلة المشهورة المعروفة قام به صاحبه وهو العلامة الشيخ لا 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 ابن النجار، مشهور بابن النجار الفتوحي، الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المتوفى عام 972 للهجرة رحمه الله، باختصار كتاب التحرير للعلامة المرداوي، العلامة المرداوي علي بن سليمان المرداوي، علاء الدين المرداوي، له كتاب جليل في الأصول، سماه تحرير أصول، تحرير المنقول وتهذيب الأصول. العلامة الفتوحي اختصر هذا الكتاب في هذا الذي يسمى مختصر التحرير، هو تحرير المرداوي في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قلنا من تأليف العلامة الفتوحي بن النجار ومن تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مبارك بن راشد الحثلان. يقول حقق على 4 نسخ، ثنتان مخطوطتان كلتاهما بخط المؤلف، الأولى منهما مبيضة المؤلف والثانية المسودة كلاهما، وثنتان مطبوعتان، الأولى طبعت قديما وكان عليها قام عليها فيها تعليق الشيخ السعدي ونحو ذلك، والمطبوعة الرابعة هي شرحه لهو الكوكب المنير مشهور مطبوع في العبكان في 4 مجلدات أيضا، وقابل على هذه النسخة على هذا الكتاب وأخرجه، وأوعد تخريج الأحاديث والتراجم إلى أظن اللجنة العلمية في الدار في دار الضياء ولأحد الإخوة. الكتاب من إصدارات دار الضياء للنشر والتوزيع بالكويت وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله رسالة لأول مرة تطبع، وهي رسالة لطيفة جدا، عبارة عن أسئلة بعث بها يوسف الزعبي، وهو الظاهر أنه من أهل فلسطين أو شيء من ذلك، إلى العلامة الكبير الحنبلي السفاريني شمس الدين محمد ابن أحمد ابن سالم السفاريني الحنبلي متوفى عام 1188 للهجرة، بعثه إلى بهذه الأسئلة، وهي عبارة عن 7 أسئلة ترى غالبا في علوم القرآن إلا السؤال الأخير، يعني هذا يتنبه إليه أن في فوائد في علوم القرآن للعلامة السفاريني. الكتاب عنوانه الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية. شوف إيش قال، قال ويسمى أيضا بغية الأريب اللبي لكشف سؤالات الحبيب الزعبي. طبعا هذا الحقيقة ملحظ، وهو أن هذا العنوان الأول المذكور ليس موجود لا على النسخة الخطية ولا ذكر هكذا حتى في التراجم، وحتى المحقق في المقدمة ما ذكر لماذا ذكر هذا العنوان أصلا، ما المناسبة له، بينما المؤلف نص عليه في المقدمة، قال وسميته بوية الأريب اللبي لكشف سؤالات الحبيب الزعبي. فكيف يستعار عن عنوان المؤلف بعنوان آخر دون التبرير لذلك؟ كان يحتاج إلى التبرير. طبعا احتنى بتحقيقي ونشره أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مبارك بن راشد الحثنان، والكتاب من إصدارات دار الفتح لنشر والتوزيع بعمان.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني